قال في كتابه الجامع الصحيح باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. كان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو يعمد الانفتال عن يمينه. بيلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. إذا سلم من الصلاة ومكث لذكر أو دعاء ثم أراد الانصراف فلينصرف لحاجته عن يمينه وعن شماله، ولا يتحرى فيها اليمين إلا إن لم تكن له حاجة ولا مقصد ولا مراد، فالانصراف عن اليمين أولى في نظر بعض أهل الفقه. أما قوله رأيت النبي كثير ينصرف عن يساره، وذلك أن حجرته الشريفة وبيوته كانت عن يساره، فلما أن يتوجه جهة المنبر يخرج هناك وهو يريد البيت فقال بنا ما ينصرف إلى جهة البيت، البيت عن يساره فينصرف عن يساره صلى الله عليه وسلم. وهنا قالوا ينصرف لحاجته سواء كانت يمينا أو يسارا، إن لم تكن حاجة فالانصراف عن اليمين أولى. وأما وهو جالس فإنه نعم ينصرف عن يمينه ويستقبل الجهة اليمين من المأمومين، أما عند القيام فينصرف عن يساره وعن يمينه. باب ما جاء في الثوم النيي والبصني والبصل والكرات. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عنكم عن زهر بن عبد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبرة من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضروات، عندكم يشفي بعض النسخ، أتي بقدر يعني ببدر يعني طبقا فيه خضروات، ولم يذكر ليس وأبو صفوان عن يونس قصة القدري، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث كلام من فلا أدري، هذا كلام البخاري نفسه. وبيلي قال حدثنا كلام البخاري وبيلي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن نزع بن شهاب زعم أعطانا أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم عنكم عن عائشة رضي الله عنها قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، وقال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيه من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو قال لا يصلين معنا. ففيه أن أكل الثوم نيا، وجاء في روايات البصل. وأما الكرات فإن جابوا في الترجمة جابوا ما شلوا ذكر في الحديث إلا أن يؤخذ من أنه لما جاء له بالقدر فيه ايش؟ فيه البقول، خضيرات من بقول، اي بقول النوع الاخضر، لون الاخضر من البقول. بقول يشمل الاخضر وغيره، لكن هذه الانواع كانت خضرة كلها التي في فقوله فوجد الاريحا. من هنا يتذكر الكراث، ان يدخل فيه الكراث وغيره من كل ما له ريح، وهذا من اقواها ريح الكراث، هذا ذكر واستنبطوا من هذا. فوجد الاريح، ما قال ثوم ولا بصل ولا اي شيء، معنى كل ما يوجد له ريح من البقول. فاكل هني يورث تغير رائحة الفم، فلا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكل من ذلك شيء فلا يدخل المسجد. والحديث قاله عينه، هو لما يجيب هذا الباقل وقال هذا الحديث في المدينة وإلا في خيبر، حتى بعضهم جعل أنه بعد قدومه من خيبر وعند انصراف إلى خيبر، وبعضهم قال بعد فتح خيبر، وقال عدة المسجد نعين مسجد في المسجد في المدينة، ولا مقصود جنس المسجد، يعني جنس المسجد أنه في المكان الذي هو فيه. نعم، قد يكونوا في الجيش متاركين مكان لأجل الصلاة يجتمعون فيه أقربنا مسجدنا، لكن الذي عليه جمهور المحدثين أن المقصود جنس المساجد وليس خصوص مسجده، بعضهم خصصوا بمسجده صلى الله عليه وسلم، قالوا لما يتردد فيه من ملائكة الوحي. فالجمهور عام لأي مسجد كان، ولأن في روايات جاءت فلا يقربن المساجد بعموم. ثم ما أكل الثوم أو البصلني ما حكمه؟ قالوا الجمهور هو جائز بالدليل، قالوا كلوا، قال هم كلوا، لو كان حرموا بيقولهم كلوا، بخلاف ما قال الظاهرية أنه يحرم أكل هني. لماذا؟ قالوا لأنه يؤدي إلى تفويت الجماعة، والجماعة عندهم فرض عين، الجماعة عندهم فرض عين، وقالوا هذا يؤدي إلى تفويت الجماعة ما عاد بيذكر. ولكن ابن حزم بينفصل انه قال إن كان بتفوته الجماعة بسبب ذلك لقرب، لأنه ما لا يلزم من جواز أكله، من حرمة أكله سمان، من حرمة أكله ني وجوب الجماعة عينا، ولا يلزم من جواز أكله ني سنية الجماعة، الأصل هكذا. ولكن هم بحثوا واستدلوا على أنه الذين قالوا بالحرمة لوجوب الجماعة عندهم على أنها فرض عين، والذين قالوا بالجواز وهم جماهير أهل العلم قالوا يجوز أكله، ولكن لا يدخل المسجد إذا أكل هذا، ولا يؤذي أحد من الناس، فضلا عن الملائكة. لكن ابن حزم قال لا، نعم يحرم، ثم إن كان والجماعة فرض عين، هم إن كان ما هنا يخرج عليه الوقت ويتفوت الجماعة به فهو حرام، من كما تفوت به الجماعة ففي خلاف. على كل جمهور أهل السنة أنه يجوز أكله، وكرهه من كرهه منهم على سبيل التنزيه، وحرموا الدخول في أي مسجد. وعلى هذا يكون من يستعمل التنباك والدخان أولى بالحرمة ممن يأكل الثوم، فإن الخلاف في أكل الثوم ضعيف، وما قال أحد من الأئمة الأربعة، وأما الخلاف في التنباك فقوي وأنه حرام، ورائحته تؤذي وتضر وتنفر الملائكة والأرواح أشد من رائحة الثوم. فالذي يدخن ويدخل المسجد جمع بين عيبين وبين قبيحين، دخوله وهو فيه الرائحة يأذي خلق الله، واستعماله لهذا وأما الذي يجي بجنب المسجد يدخن ويدخل الدخان من النوافذ حق المسجد شأنه أشد وحرمته أكبر، لأن حتى الضرر الصحي الذي ينشق من غير شارب شديد، قد يتضرر الذي ينشق الأثر الريح من دون الذي يستعمله صحيا أكثر من الشارب له، فهذا مصائب كبيرة. قرأ.
وبسندكم إلى صاحب الصحيح رحمه الله تبارك وتعالى، قال: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال حبه لي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، وقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. وبه لي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبه لي قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق ووضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. وبه لي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، فقال: قوموا فليصلي بكم
فلأصلي
بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. وبه لي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر: قد نام الناس وقد نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. وبه لي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل: شهدت الخزرج مع رسول
شهدت الخروج
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلتي ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت.
هذا عدد من الأحاديث في باب وضوء الصبيان وغسلهم وطهارتهم وحضورهم للجنائز، استنبطوا مما ذكر من الروايات، منها صلاة على القبر المنبوذ، يعني صلى صلاة الجنازة، لا قبر عدو جديد مات ما صلى عليه، فجاءوا صفوا خلفه فيهم صبيان. وكذلك الوجوب إنما يجب على المحتلم غسل الجمعة أن يتأكد تأكد على غسل الجمعة لا على الصبيان. ثم ذكر صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي والحديث الذي بعده أيضا دليل على جواز الجماعة في النوافل، أنه نصلي النوافل جماعة لا يضر ذلك، فإذا قام في الليل يصلي وصلى خلف النبي. وكذلك لما قام بهم صلى الله عليه وسلم واليتيم والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين نفلا، فصلوا خلفه جماعة، فصلوا جماعة في النفل، ذلك لا يضر. ودخول ابن عباس كذلك بين يدي بعض الصف، وأرسل الأتان ولم ينكر عليه أحد، في أن الصبي إذن يصطفوا معهم. قال بعض الفقهاء أنه يقطع الصف جماعة فيأخرونهم ويجعلونهم في طرف الصف ولا في الصف الثاني. وقال الشافعي والجمهور أنه صبيان إذا سبقوا فهم حق ولا يقطعون الصف. بعده
وبسند يقول متصل إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنكم إلى أن قال: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. وبإليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما قالت: أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظر أحد غيركم من أهل الأرض ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
والإسلام قد انتشر في عدة أماكن، في مكة ناس يصلون، وفي الأحساء في البحرين ناس يصلون، في أماكن كثيرة في اليمن ناس يصلون، فقولوا لا يصلى إلا في المدينة. يعني الجماعة في هذا الوقت، وأما إخباره فإخباره عن وحي، أنه ما كان حد في ذلك الساعة يصلي من المسلمين على ظهر الأرض إلا هم هؤلاء اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم محل اختصاص ونظر من الله خاص. وتأخر عليهم تلك الليلة، وبعدين نادى سيدنا عمر قال: نام النساء والصبيان يا رسول الله، فخرج وبشرهم أنه تجلى الحق عليهم، وليس على ظهر أرض من يصلي في تلك الساعة إلا هم خلف نبيه صلى الله عليه وسلم. قرأ.
وبإليه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابع شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في أن المرأة ما تخرج حتى لصلاة جماعة وغيرها في المسجد إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد. وإنما خص الليل لأنه وقت ستر أبعد عن أن يظهر شيء منهن. قرأ.
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمرطهن ما يعرفنا من الغلس
يعرفنا.
ما يعرفنا من الغلس. وبلي قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر أخبرنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجود في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وبلي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهما قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة ومنعنا؟ قالت نعم.
يعني نساء بني إسرائيل منع من أتيان المساجد درعا للأنواع الفساد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قد ينتهي من صلاة الفجر بغلس وقد يسفر وقد ينتهي بوقت الإسفار وهو في الغالب أنه ما ينتهي من الصلاة لوقت الإسفار ولكنه بعض الأيام يختصر الصلاة ولعل منها ما يأتي من ما أتى من سماع لبكاء صبيان يعني يدخل الصلاة فيريد أن يطولها فلما يسمع بكاء بعض الصبيان يعرف أن أمهاتهم يتأذين ببكاء فيختصر الصلاة لهم ليمسكن صبيانهن فينصرفن بغلس. ما يعرف من الغلس هذا فكل ثابت عنه صلى الله عليه وسلم الصلاة بالغلس والباكر بها والتأخر كذلك في بعض الأيام والليالي وكما جاء عن أصحابه من بعد صلى الله بعده.
وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رضي الله عنه وعنكم وعن نبيكم إلى أن قال باب صلاة النساء خلف رجال. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلامة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.
يعني والرجال ما ينصرفون حتى ينصرف إمامهم هذا معناه وهذا قالوا من السنة إذا صلوا مأمومين ما ينصرفون من مكانهم حتى ينصرف الإمام ولا يرفعون أيديهم للدعاء حتى يرفع الإمام يديه للدعاء هذا من توابع الصلاة.
وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو قال لا يعرف بعضهن بعضا.
ومع كونه وقت غلس وما يعرف بعضهن بعضا عندهم متلفعات بمروطهن كذلك مبالغة في الستر. قرأ.
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. حدثنا مسدد قال وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. باب صلاة النساء خلف الرجال. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك
نورا
قال نورا
قالت
نرى والله
نورا
نورا والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.
لماذا كرر الترجمة باب صلاة النساء خلف الرجال؟ باب صلاة النساء خلف الرجال مرتين، ليش كيف بابين؟ كيف؟ بعض النسخ باب واحد، لكنه في اختلاف من جهة السند وبعض ألفاظ المتن بين هذا وهذا. فلماذا جاب مرتين؟ قالت نوراء. لماذا ردوا؟ من أجل يبين الخلاف بين الروايات والخلاف في السند والمتن، ولما جمعهم كلهم في باب واحد الروايات والثانية. ايش قالوا؟ ايش الراح بعده؟
السلام متصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنكم، إلى أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا فامضوا. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن حلمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أن أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا اليوم هو الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل غسل يوم الجمعة وهل على الصبي.
قال فسر عندكم فسعوا في هذا النسخ بمضوء، لأنها المراد، وإنما عبر بالسعي للاعتناء بالمبادرة وليس المراد السعي الجري. ولذا كان ابن مسعود في قراءته يقرأ: فإذا نودي إذا نسمى الجمعة فمضوا إلى ذكر الله، وهو أشبه بتفسير وليست من القراءات السبع المتواترة. وقال: لو قرأت فسعوا لجريت جريا إلى الجمعة. فإنما عبر بالسعي اعتناء بالأمر اللي لأجل المبادرة اللي تبكير. قرأ.
باب فضل غسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرة بن أسماء عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزل على أن توضعت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة.
بعده.
سيدكم متصل إلى إمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه، إلى أن قال: باب الطيب للجمعة. وبه إليه قال: حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدري قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشبح الأشجي وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب وبه إليه قال حدثنا أبو عيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل فقال عمر لم تحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت فقال لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب الدهن للجمعة وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واصلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباء فأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى ابن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال لا أعلمه. باب يلبس أحسن ما يجد.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم وبسندك المتصل إلى سيدنا الإمام
أبي عبد الله. بالدهن الطيب يعني الدهن أنهم كانوا يخلطون الدهن بالطيب.
وبسند بكل متصل إلى سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأنكم وأن سائر عباد الله الصالحين ونفعنا بكم وبهم في الدارين آمين. إلى أن قال باب السواك يوم الجمعة. باب يلبس أحسن ما يجد. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى هلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها هلال فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة أطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخا له بمكة مشركا. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس لأمرتهم بسواك مع كل صلاة. وبإليه قال حدثنا أبو مأمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحب حدثنا أنس قال
لا حدثنا أنس
حدثنا أنس
لا
قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثرت عليكم في السواك. وبإليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه. باب من تسوك بسواك غيره. وبه إلي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقسمته ثم مضوته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم المتصل الصحيح إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه إلى أن قال باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل الساجدة وهل أتاك وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد وبه إليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا
بن المثنى محمد بن المثنى
محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي
جمرة الضبعي
عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس
بجواثة
من البحرين.
البحرين
وبه إليه
في منطقة الأحساء معروف المكان جواثة وفيه قبور عدد من الصحابة. قرأ.
وبه إليه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهيري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع
ورزيق
عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمر أن يجمع بخبره
يخبره
أن سلما حدثه
سالما
أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. الإمام راع مسؤول ومسؤول عن رعية
عن رعيته
والرجل راع عن أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته
عن رعيته. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح النوير المتصل إلى الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وأدام الله النفع به وبكم في سائر الدارين آمين. إلى أن قال باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وبه لي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنكم عن سائر الصالحين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنكم عن سائر الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبه لي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت. ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه ابن أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عنكم عن سائر الصالحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما.
يعني لم يكن بأرض جمعة كمن يعيش في بادية وغيرها وكان في سفر مرت عليه سبع أيام ينبغي أن يغسل جسده، فيصير سنة الغسل كل أسبوع. فإن كان ممن يذهب الجمعة فتأكد عليه غسل الجمعة فكفى. وبعضهم رأى أن هذا يندرج في غسل الأسبوع يندرج في غسل الجمعة، وأنه لو أجنب لكان الغسل للثلاثة: للجنابة ولحضور الجمعة ولغسل الأسبوع. وكذلك من يقول أن الغسل لليوم، الغسل لليوم ففي غسل الجمعة واجب على كل محتلم خرج فقط الصبيان، والمحتلم يعني يروح الجمعة ولا ما يروح عنده جمعة ولا ما يروح عنده جمعة، على قول من يقول أنه لليوم. ولكن حديث إذا جاء أحدكم الجمعة يدل على ما قال الجمهور أنه مخصوص بمن أراد حضور الجمعة.
باب. وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابة وحدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنكم عن سائر الصالحين وعنا بكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. وبه لي قال: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عنا بكم قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله.
قال: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال: ابن عباس لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والضحض.
بعد.
بسندكم متصل الإمام البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب
جمعته؟
من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب لقول الله جل وعز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. وبه إليه حدثنا قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والموالي، فيأتون والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
فإذا كان يسمع النداء وجب عليه أن يجيب. وقدروا عندنا شافعية وكذلك رفقهم أنه لو نادى مناد في وقت هدوء الأصوات من طرف البلدة التي يقام فيها الجمعة فسمعها فيسمع ذلك الصوت الساكن في القرية الأخرى وفي البادية أنه يجب عليه أن يحضر الجمعة. وإن كان أبعد من ذلك كما هو في الفرسخين هنا عن سيدنا أنس كسروا على فرسخين ما بيسمع النداء بعيد. فلهذا إذا نشط راح إلى الجمعة وإذا كسل قدو شايب قعد محله لأنه ما تلزمه الجمعة لأن الجمعة بالنسبة ما بيسمع النداء أصلا. لو نودي من أطراف بغداد ما بيصل إليه النداء فرسخين ولكن أو من البصرة من أطراف ولكن من أطراف البصرة ولكن لما أنه هو حريص على الحضور فيحضر يوم الجمعة يشد راح له يروح إلى فإذا تقول له قد شايب خلص أحيانا يجمع أحيانا ما يجمع سيدنا أنس في كذا. فالواجب على من يسمع النداء أن يجيب ومن بعد وهم أقل من عدد الجمعة فلا شيء عليهم. الله اللهم صل وسلم صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمدين نقل عن حاشية السندي يقول سند يقول قيامهن في الجماعة خلف صفوف الرجال من يقال المراد اقتداؤهن بالرجال في الصلاة. ودلت الحديث الأول على المعنى الثاني واضح. المعنى الأول بواسطة إن تقدم النساء في الخروج من المسجد أن تقدم النساء يتأخرهن في القيام وإلا يلزم تغطيهن إياهم عند الخروج. ومعلوم الانتفاء مكروه طبعا وشرعا. ولعل هذا وتوجيه ذكر هذا الباب مرتين في الكتاب كما في بعض النسخ فيحمل مرة على تأخر الصف مرة على صحة الاقتداء. أما اسمه من القسطلاني قال ساقط في جميع الأصول التي وقفت عليها مذكر لها مرة واحدة لكن لا فائدة في تكريره. والمكرر وأن في عدد من النسخ ساقط موجود في مرة واحدة. وهذا جوج أنه أراد بباب من أبواب صحة اقتدائهن بالرجال والثانية أن وقوفهن خلف الرجال. فأرادوا في الأول صلاة خلف الرجال يعني مقتدين مقتديات بالرجال ولو كان صفوفهن متقدمات. الثاني اصطفافهم خلف الرجال أي هم مع اقتدائهم يكونن في الخلف لأنهم ينصرفن والرجال محلهم لو كان قدام رجال بيتخطين الصفوف. والله أعلم.